الحمد لله. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها، وهو نوعان: إبراء ومعاوضة. فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه، ولا يجوز تعليقه على شرط، والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره، ويجري عليه حكم البيع. ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المار به، ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء، ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك، ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. باب الصلح فيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف الصلح. الصلح لغة قطع النزاع، وشرعا عقد لقطع النزاع بين الخصوم. إذن عندنا خصوم متنازعون، وهناك مشكلة، وهذا يدعي وهذا ينكر أو يقر أو ما أشبه ذلك، فنأتي بالصلح حتى تحل المشكلة، نصلح بين الطرفين بصورة معينة تذكر إن شاء الله. والصلح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: والصلح خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. أركان الصلح أربعة: المصالح، وهما طرف الدعوة، يعني كل واحد منهما يسمى مصالحا. الثاني: مصالح به، وهو بدل الصلح، يعني الصلح يكون له بدل، أنا أصالحك على كذا أو أصالحك بكذا، فهذا هو المصالح به. الثالث: مصالح عنه، وهو الحق الذي فيه النزاع، يعني يتنازعان الآن في دار، هذا يقول ملكي وهذا يقول ملكي، هذا يقول لي جزء وهكذا، طيب ماذا نفعل؟ يصالحه عن جزء من الدار أو عن الدار كلها، تمام، فهذا مصالح عنه. الرابع: ما يدل على الصلح من صيغة قولية أو فعلية. قلنا بعد ذلك سنقول قولية أو فعلية، على الراجح لأن المذهب ليس فيه إلا الصيغ القولية. المسألة الرابعة: أقسام الصلح. انتبه هنا، هذا يحتاج إلى انتباه. أولا: الصلح مع الإقرار في المتن. ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها. طيب الأموال مفهومة، لكن ما أفضى إليها؟ من ثبت له كمثلي، من ثبت له على شخص قصاص فصالحه عليه على مال بلفظ الصلح. ما معنى هذا؟ الآن زيد له قصاص على عمرو، عمرو قتل أخاه أو أباه أو ابنه، فله قصاص عليه، فبدلا من القصاص يأخذ مالا حتى يسقط القصاص، فهذا صلح على شيء يفضي إلى المال، يفضي إلى المال، لأنه أخذ مالا في يده بدلا من القصاص. إذن القسم الأول: الصلح مع الإقرار، وذلك بأن يقر المدعى عليه بالحق. الآن يدعي زيد على عمرو أنه أخذ منه مالا، وعمرو مقر يقول: نعم أنا أخذت المال. وهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يمتنع من أداء الحق حتى يصالح على بعضه، كأن يشترط على صاحب الحق أن يعطيه بعض حقه على أن يسقط الباقي، فهذا باطل لأنه أكل للحق. يعني يقول عمرو: نعم أنا أخذت المال، لكن لن أعطيها لك حتى تتنازل عن ربعها ثلثها، فهذا أمر باطل لأنه أكل مال أخيه بالباطل. الحالة الثانية: ألا يشترط، ألا يشترط المقر، يعني المقر لا يشترط بشيء، لا يقول بشرط أن آخذ منك أو تعطيني أو كذا، فهذه حالة ثانية. والصلح جائز في هذه الحالة، الصلح في الصورة الأولى كان ماذا؟ كان غير جائز. الصلح الآن صلح جائز، وله قسمان أيضا: صلح عن أعيان، صلح عن أعيان، أعيان يعني أشياء قائمة بنفسها. هذا له صور، منها أن يكون الصلح على العين المدعى، يعني التي فيها النزاع، كأن يدعي عليه دارا فيقر المدعى عليه ثم يصالحه على بعضها كنصفها، يعني الآن في نزاع على هذه الدار، هذه الدار ملكي ولا ملكك، نزاع، ثم اصطلح في النهاية وتراضت الأطراف على نصف الدار. وهذا الصلح له حكم الهبة، لأن مثلا سنفترض أن زيدا هو صاحب الدار فتنازل لعمرو عن نصفها، فهذا في حكم الهبة، كأنه وهب عمرو هذا النصف. القسم الثاني صلح عن ديون، ومن صوره صلح الإسقاط ويسمى الحطيطة بطائين، كأن يدعي عليه دينا فيقر به فيسقط عنه بعضه. زيد يقول عمرو أخذ مني مالا على سبيل الدين، يقول نعم أقر بهذا، لكن عمرو عنده ظروف، عنده مشاكل، فيقول طيب أنا أسقط عن زيد، يقول أنا أسقط عنك بعض الدين، تمام. وهذا منصوص عليه، هذه الصورة وردت في الحديث، حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا وأومى إليه، أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضه. وهذه التي يعبر عنها الفقهاء بقولهم ضع وتعجل، ضع وتعجل، يعني يضع شيئا من الدين بحيث يتعجل قضاءه، إما أن يكون قبل موعده أو في موعده إن كان المدين معسرا أو عنده ظروف أو كذا، فيتعجل قضاء دينه وفي مقابل هذا يتنازل عن جزء منه. طيب هذا كله كان في صلح الإقرار، هذا قسم، كل ما سبق في صلح الإقرار. الصلح مع الإقرار يعني ماذا؟ يعني المدعى عليه معترف، يقول نعم الحق موجود. إذن يبقى معنى الصلح مع الإنكار، ضد الإقرار هو الإنكار أو السكوت. فالآن يدعي زيد على عمرو، وعمرو ينكر الدعوة، يقول لا ليس له عندي شيء، تمام، أو يسكت لا يقر ولا ينكر. فالمذهب أن هذا الصلح لا يصح، والراجح أن فيه تفصيلا. أولا بالنسبة للمدعي هو تفصيل بين المدعي أو في حالة المدعي وفي حالة المدعى عليه. فالمدعي إن كان يعلم أن له حقا عند خصمه جاز له قبض ما صولح عليه، وإن كان يدعي باطلا حرم عليه أخذ ما صولح عليه. إذن المسألة تعود الآن إلى ما بين العبد وبين الله عز وجل، والإنسان مأمور بتقوى الله ومنهي عن أكل أموال إخوانه بالباطل. فهذا المدعي يقول أنا أدعي على عمرو أنه أخذ مني سيارة، فإن كان يعلم فعلا أن الرجل أخذ منه السيارة وحصل تنازع وأعطي بدلا على سبيل الصلح، فيجوز له أن يأخذ هذا البدل ظاهرا وباطنا، ظاهرا يعني في الأحكام الظاهرة يأخذ البدل ويصح الصلح، وباطنا يعني فيما بينه وبين الله لا حرج. طيب إن كان يدعي باطلا هذه السيارة لم يأخذها عمرو من زيد، وزيد مفتر عليه ومدع عليه بالباطل، ففي هذه الحالة يحرم عليه أن يأخذ ما صولح عليه حتى وإن كان سيأخذه في الظاهر، لكن في الباطن بينه وبين الله يأثم على ذلك. بالنسبة للمدعى عليه، إن كان عنده حق يعلمه وجب عليه تسليمه لصاحبه، إن كان هو فعلا معترف بهذا، يعني هو ينكر أو يسكت، لكن في حقيقة الأمر هو يقول الحق لزيد وإني أخشى الله وما أشبه ذلك، فيجب عليه أن يسلمه لصاحبه بدون بدل، لا يأخذ بدلا ولا شيئا من الصلح. وإن كان يعلم أنه ليس عنده حق جاز له إعطاء ما صولح عليه دفعا لأذى غريمه، وحرم على المدعي أخذه. يعني الآن قضية مصالح ومفاسد، إن كان يعلم أنه ليس عنده حق فيجوز له في هذه الحالة أن يأخذ ما صولح عليه دفعا للأذى الذي يأتيه من الغريم أو الدائن. المسألة الخامسة شروط الصلح. أولا شروط المصالح. انتقل الآن إلى شروط الصلح. أولا شروط المصالح، يعني الطرفين، أن يكون ممن يصح تبرعه، لأن الصلح في الحقيقة تبرع، فلا بد أن يكون الشخص أهلا للتبرع، وأهلية التبرع هي التي نأخذها من جواز التصرف. ثانيا شروط المصالح به. أولا أن يكون مالا مقدور التسليم أو يكون منفعة، يعني الآن أنا أصالحه بمال، فهذا المال لابد أن يكون مقدورا على تسلمه، لا يجوز أن أصالحه بمال هو موجود عند فلان وأنا لا أستطيع أن أخذه، ولا يجوز أن أصالحه بعبد آبق أو بعير شارد أو نحو ذلك. فأن يكون مالا مقدور التسليم أو يكون منفعة، يجوز الصلح بمنفعة، مثلا أجرة أو عمل يقوم به الإنسان. الشرط الثاني أن يكون معلوما علما نافيا للجهالة، لا يجوز أن يكون فيه جهالة حتى لا نقع في الغرر. تمام، الغرر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون المال معلوما علما ينفي الجهالة. ثالثا شروط المصالح عنه، يعني الدار التي مثلا الدار التي يقع عنها الصلح. أولا أن يكون مالا أو منفعة، ولا يشترط العلم به لأنه لا يحتاج فيه إلى تسليم. يعني الآن نحن نتنازع في دار، الدار لا تسلم، إنما يتنازل الإنسان مثلا عن حقه فيها أو يهبها كلها لأخيه، عرفت؟ فأن يكون مالا أو منفعة. الشرط الثاني أن يكون حقا من حقوق العباد يجوز لصاحبه أن يتنازل عنه أو عن بعضه. إذن الصلح ليس له دخل في حقوق الله تبارك وتعالى، فلا صلح فيها. يعني مثلا صلح على إطلاق سراح السارق، سارق محبوس ويقام عليه الحد، فيقول لا يا جماعة خذ هذا المال وأطلق هذا الشخص، أو شارب الخمر ونحوهما، فهذا كله لا يجوز أخذ الصلح فيه لأنه حق من حقوق الله تعالى. الآن نأتي إلى مسألة الروشن التي ذكرت في المتن. الروشن هو الذي نقول فيه شرفة، أو بالعامية المصرية بلكونة. تمام، هذا هو المقصود بالروشن. قالوا هو الخشب المركب في الجدار الخارج إلى هواء الشارع من غير وصول إلى الجدار المقابل، وهو الذي يقال له الشرفة. طيب، إن كان هذا الروشن سيقام في طريق نافذ أو شارع عام، فالمذهب وهو الراجح أنه لا بأس بإقامته بشرط ألا تتضرر به المارة، لأن الحاجة تدعو إليه كثيرا، فإن أدى إلى ضرر أزاله الحاكم لا أحد الناس حتى لا تحدث فتنة. يعني مثلا سنفترض أن هناك طريقا يمر فيه الناس، والذي سيأخذ الروشن أو يتخذه هو في الطابق الأرضي، لأنه لو كان في طابق مرتفع فليس هناك مشكلة، لكن سيكون في الطابق الأرضي، والشارع مثلا ضيق بحيث أن المارة تتأذى عندما تمر في هذا الشارع، فإن كان هكذا فلا يجوز له أن يفعله. طيب لو فعله واتخذه، من الذي يزيله؟ الحاكم، لا أحد الناس حتى لا تحدث فتنة بين الناس. وإن كان الروشن سيقام في درب مشترك، فالمذهب أنه لا يجوز إلا بإذن أهل الدرب. يعني نتخيل أنها حارة، تعرفون الحارة؟ وهذه الحارة ملك لبعض الناس، هذه الحارة فيها بيتان ثلاثة مملوكة لبعض الناس في هذا الدرب. فإن كان سيقام في درب مشترك فالمذهب أنه لا يجوز إلا بإذن أهل الدرب كله، والراجح أنه يجوز إلا بأنه يجوز بشرط عدم الضرر، لأن المسألة الحالية كالمسألة السابقة تماما، فما دام أنه ليس هناك ضرر فليس هناك مانع من إقامة من اتخاذ هذا الروشن. بهذا ينتهي باب الصلح، ونقف عنده إن شاء الله.